الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلم يزل الحديث متصلا في الكلام على قوله تبارك وتعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد مضى الكلام على صدر هذه الآية الكريمة، وأن تخصيص صلاة الخوف بالذكر بعدها ما يكون عليه حال من كان بهذه المثابة من القلق والاضطراب، بحيث وأحوج ما يكون إلى تثبيت الله تبارك وتعالى والربط على قلبه من أجل أن تثبت قدمه في أرض المعركة. وإلا فإنه إذا ضعف القلب ضعف ما يتبعه من البدن، وإذا لم يحصل ثبات القلب لم يحصل ثبات القدم. الذكر يثبت القلب، ومن ثم فهو يثبت المؤمن ويقوي عزمه كما لا يخفى. ولهذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذكروا الله كثيرا، فذكر الثبات وذكر ما يوصل إليه من كثرة الذكر. واذكروا الله كثيرا لعلكم، ولعل هذه تدل على التعليل، أي من أجل أن يحصل لكم الفلاح، والفلاح هو الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب. وكذلك أيضا فإن الذكر إذا كان مطلوبا كما أشرت بعد صلاة الخوف، فإن ذلك يمكن أن يكون، أعني كثرته، أن يكون ذلك باعتبار ما فيها من الترخص والحركة ونحو هذا مما لا يخفى، فيكون ذلك الذكر جبراً، الذكر الكثير بعدها جبراً لهذا النقص، كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله. وقلنا بأن ذلك إذا كان في صلاة الخوف، يعني يطالب به المكلف بعدها أن يكثر من الذكر، فهذا يدل على أن من كان في حال من الأمن ينبغي أن يكون ذكره كثيراً من باب أولى. كذلك أيضا من الذكر كما هو معلوم الاستغفار، أن يطلب الإنسان المغفرة. والاستغفار بعد الفراغ من العبادة أمر مشروع كما لا يخفى. إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام يبنيان الكعبة ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتوب علينا، يقومان بأجل مشروع وأعظم بناء بأمر الله عز وجل، وبعد الفراغ منه يسألان القبول ويسألان التوبة، أن يتوب عليهما. وهذا يدل على إخبات وتواضع لله عز وجل، بخلاف من يعمل ويقدم ويبذل وهو يستشعر أنه قد أنجز إنجازا عظيما، فهو كالمدل على ربه تبارك وتعالى، فهذا العجب قد يبطل أجره ويذهبه. فلابد أيها الأحبة من ملاحظة مثل هذا المعنى. ولذلك بعد الصلاة: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. و جاء في السنة ما يبين أن هذا الذكر يبتدأ بالاستغفار. كان إذا انصرف من صلاته عليه الصلاة والسلام استغفر ثلاثا، يبدأ بالاستغفار. استغفار بعد ماذا؟ الاستغفار بعد أداء صلاة من الفرائض، والصلاة من أجل الأعمال، فهي أول الأركان بعد الشهادتين، ومع ذلك يستغفر. إذن الغافل أو الذي لا يصلي يحتاج إلى ماذا؟ والله عز وجل يقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يقوم ليلا طويلا وفي السحر استغفار بعد هذه العبادات العظيمة حج. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، هذا بعد الفراغ من المناسك. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. فكل هذا أيها الأحبة بعد هذه الأعمال الجليلة العظيمة، الاستغفار والذكر، الإكثار من الذكر. إذن بعد المعصية بعد الإساءة حينما يفوت المسلم شيء من العبادات، تفوته صلاة الجماعة أو نحو هذا، هذا أحرى وأولى بالاستغفار. الذي يجلس في مجلس يكثر فيه لغطه، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، في ختم المجلس، حتى لو كان هذا المجلس من مجالس الذكر، إذا أراد أن يقوم يقول مثل هذا، فيكون عليه كالطابع. أذى وغيره أيها الأحبة يدل على أهمية الذكر والاستغفار، وأنه لا يستغني عنه أحد. إذا كان بعد العبادات الجليلة يؤمر به فكيف بما عداه؟ بل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المجلس الواحد يستغفر أكثر من 100 مرة، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول عن نفسه بأنه يستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في اليوم أكثر، إلى أي حد الله أعلم. ونحن كم نستغفر في اليوم؟ يعني هذا سؤال يوجهه كل واحد منا إلى نفسه، المتحدث والسامع، في كل يوم كم نستغفر؟ فاتت الإنسان الصلاة، من الناس من لا يكاد يأتي للمسجد إلا ويقضي، يعني يأتي دائما في آخر الناس. والعادة أيها الأحبة أن ذلك يدل على غفلة وتأخر عن طاعة الله عز وجل، يعني ليست مرة حصل للإنسان عارض، لا، هذا يتكرر في كل الفروض تقريبا. هذا ماذا يعني؟ يعني غفلة غالبة. ومن كانت غفلته غالبة مثل هذا يكون أقل الناس ذكرا واستغفارا. ولذلك من كان بهذه المثابة لا يتأثر عادة حينما تفوته صلاة الجماعة مثلا، أو تفوته تكبيرة الإحرام، ما يتأثر. فكونه لا يتأثر يعني أنه لا يجدد توبة ولا يكثر استغفارا بعد هذا التقصير، وإنما يكون ذلك لأصحاب القلوب الحية. فدوام الذكر أيها الأحبة ودوام الاستغفار كل ذلك مما يجلو القلب، فهي توبة تتجدد بكل حين، لأن الاستغفار الحقيقي هو بمعنى التوبة، ولا يقول ذلك بلسانه من غير مواطأة القلب. فمن كان هكذا يستغفر مع مواطأة القلب فذلك يجلو قلبه ويمحو ذنبه، فيكون في إيمان متجدد ليس عليه خطيئة. وكثرة الذكر هي حياة القلب، فيكون ذلك بمنزلة الماء للزرع، وإذا قطع عنه الماء جف وصار يابسا. وهكذا أيضا فإن هذه الآية الكريمة، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، قياما وقعودا، هذا يدل على أنه لا يشترط في الذكر حالة معينة، وإنما على كل أحواله. ولهذا جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا يدل على أنه له أن يقوم بعد الصلاة ويقول الأذكار التي بعد الصلاة وهو قائم أو هو ماشٍ أو هو في سيارته ونحو هذا، لا إشكال. لكن المشاهد وما يعرفه الإنسان من نفسه غالبا أنه حينما يقوم بمجرد ما يقوم يشغله الشيطان، ولو كان الذي بقي عليه قليل من الذكر، لو أنه قال كل الأذكار أذكار المساء أو أذكار الصلاة التي بعد الصلاة وبقي عليه القليل، بقي عليه مثلا أن يقرأ المعوذات مثلا، ففي هذه إذا قام غالبا ينسى وينشغل، وهذا شيء مشاهد. والذي أظنه والله تعالى أعلم أن الشيطان يشتد عليه الذكر، والعبد الذي يذكر ربه كثيرا، ولذلك ما رأيت الشيطان أكثر إشغالا للمؤمن للعبد منه كما في إشغاله عن الذكر. تخرج من بيتك تريد أن تقول مثلا لا إله إلا الله 100 مرة، يأتيك يقول ما قلت دعاء الخروج، ولا يذكر بخير لكن ليقطعك، ما قل دعاء الخروج. فإذا قلته وركبت مركبتك وأردت أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك 100 مرة، قال ما قلت دعاء الركوب. فإذا قلته تجد نفسك أنك تصل إلى غايتك، المكان الذي تريد، وأنت صامت. هذا الذي يحصل. كيف وقع هذا؟ لا تتفطن إلا بعد فوات الأوان. كيف وقع هذا؟ كيف شغل الإنسان عن هذا الذكر؟ هكذا يفعل الشيطان، وهذا يدل على شدة الذكر على هذا العدو المتربص. فيحتاج إلى مجاهدة دائما، وإلا فيجد الإنسان نفسه وهو في طريقه، وهو يمشي، وهو جالس في مكان انتظار، وهو على فراشه، حين يجد أن لسانه قد انعقد وفي صمت لربما لمدة ساعة أو أكثر لم ينم، ومع ذلك لا يذكر ربه، وكل هذا من عمل الشيطان. ويحتاج إلى يقظة دائمة وإلى مجاهدة، يمضي يوم الجمعة كاملا وليلة الجمعة، لربما يريد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، فكل ما بدأ ذكره حاجته فينقطع وينشغل، ولربما ينصرم اليوم وتغيب شمسه، يعني يوم الجمعة، ولم يكد الإنسان أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يؤخذ من هذه الآية أيضا أن العبد ينظر إلى ما هو أدعى إلى خشوعه واستحضاره لمعاني الذكر وحضور القلب من أحواله، إذا كان قائما أو جالسا أو على جنب على فراشه، ينظر وهو أعلم بنفسه. وغالبا لا سيما أولئك الذين يعانون من أرق لا ينامون، هذا لو بدأ يذكر الله عز وجل لتسلط عليه النوم وجاءه من كل ناحية، لكنه يبقى إلى فروع الفجر في الأيام الأخرى لا ينام ولا يكاد. وكثير من الناس يشكو من هذا، لكن لو أنه بدأ بذكر وعزم على أن يذكر الله عز وجل في وقت أرقه هذا، فبمجرد ما يشرع لا يكمل عشرا حتى يأتيه النوم من كل ناحية. من أين هذا؟ من الشيطان يلقي عليه النوم من أجل أن لا يذكر ربه. فتفطنوا لهذه المعاني وأدركوا هذه المغانم، ولا يغلبنكم الشيطان عليها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول سبق المفردون، وفسر هذا عليه الصلاة والسلام بالذاكرين الله كثيرا والذاكرات، سبقوا غيرهم، سبق المفردون. ثم إن قوله تبارك وتعالى فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إن هذه تفيد التعليل، فأقيموا الصلاة بها على الوجه المشروع كاملة مكملة في أركانها وشروطها وواجباتها، بعد ذلك الترخص الذي كان في حال الخوف، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. وهذا جاء بصيغة تدل على التعليل، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني أنها فرض، هذا معنى الكتاب، وموقوت يعني موقت بأوقات حددها الشارع، فليس لأحد أن يضيعها حتى في حال الخوف. ولهذا في صلاة الخوف شرعت تلك الصفات المتعددة، كل ذلك من أجل أن لا تترك الصلاة. وبعض الناس لربما إذا مرض وهو أحوج ما يكون إلى ألطاف الله عز وجل والاتصال به يترك الصلاة لأعذار يدعيها، بعضهم يقول إنه غير نظيف غير طاهر لم يتطهر كما ينبغي، فيبقى في المستشفى مدة قد تطول ولا يصلي، يقول إذا خرجت أصليها، ثم يسأل بعد ذلك هل يصلي كل فرض مع فرضه أو يصليها سردا؟ هذا ترك للصلاة عمدا من غير عذر. إذا كان في حال الحرب يصلي، فكيف في وهو على فراشه في المستشفى أو في بيته؟ فهذا الذي يقع من بعض العامة لا يجوز بحال من الأحوال، وهو من أعجب الأشياء. يعني المريض ينطرح على ربه ويسوقه المرض إلى مولاه، فيتضرع إليه ويكثر من الطاعات والدعاء والتقرب إلى الله بصنوف القربات ومن أعظمها الصلاة، فكيف يتركها؟ كذلك أيضا فإن قوله تبارك وتعالى فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ما قال فأقيموا الصلاة إنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والعرب كما ذكرنا في مناسبات مختلفة أنها تختصر في الكلام فتترك بعضه ثقة بفهم المخاطب، وكذلك أيضا فإنهم يستغنون بالضمير اختصارا إذا كان ذلك متأتيا. لكن هنا أظهر في موضع يصح فيه الإضمار وأقيم الصلاة إن الصلاة، وهما جملتان مع المجاورة بين اللفظتين، يعني لم يفصل بينهما إلا حرف إن، وأقم الصلاة إن الصلاة، ما قال إنها، فأظهر في موضع يصح فيه الإضمار لبيان أهمية الصلاة وعظمها وخطر شأنها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهذه هي الصلوات الخمس. فيبقى المؤمن في حال من التذكر وزعت في أوقات مختلفة في الليل والنهار، فيبقى العبد على صلة بالله عز وجل في 24 ساعة، ما يغفل، ليست في يوم في الأسبوع أو في الشهر أو في السنة، لا، هي موزعة في أوقات بعلم وحكمة من الله تبارك وتعالى في اليوم والليلة. فيبقى المؤمن دائما باتصال مع ربه تبارك وتعالى، فلا يغفل ويتغلب عليه عدوه إبليس، ولا يقع في القبائح والشنائع والفواحش، لأن هذه الصلاة تجدد صلته بربه وتعمر قلبه بذكره وطاعته. كذلك أيضا فإن قوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني موقتا، فهذا يدل على أهمية الوقت كشرط من شروط الصلاة. شروط الصلاة متعددة كما هو معلوم، وهذه الشروط ليست بمنزلة واحدة. يعني على سبيل المثال ستر العورة، الطهارة، طهارة المكان والثوب من النجاسة، الطهارة بالماء أو بما يقوم مقامه، تيمم، كل ذلك، هذه قد تسقط. يعني مثلا لو لم يجد إلا ثوبا متنجسا فماذا يصنع؟ يصلي فيه ولا ينتظر يقول حتى أجد الثوب الطاهر ولو بعد أيام، لا، يصلي محافظة على الوقت. لو أنه لم يجد ماء ولم يستطع التيمم لمرض أو لغير ذلك، فماذا يصنع؟ يصلي من غير طهارة، لا بوضوء ولا بتيمم، المهم ألا يخرج الوقت، يصلي على حاله وهو غير متوضئ وعليه جنابة وعليه جنابة، يصلي لا يخرج الوقت. لاحظ أهمية الوقت. فلاحظ هنا شرط طهارة المكان والثوب، طهارة من النجاسة، كذلك الطهارة بالماء أو بما يقوم مقامه، تيمم، كل ذلك سقط، لكن بقي الوقت لا يسقط، فهو مقدم على جميع الشروط. القبلة إذا خفيت أو ما استطاع أن يستقبلها فهو مثبت في السرير لا يستطيع الحركة، فماذا يصنع؟ يصلي على أي اتجاه، المهم أن لا يخرج الوقت. سافر إنسان في طائرة أو نحو ذلك ولا عرف القبلة، أو ما استطاع أن يستقبل القبلة، ما استطاع أن يصلي قائما والقيام ركن، ماذا يفعل؟ قل صل ولا يخرج الوقت، تصلي، صلي من أي اتجاه بحسب ما يغلب على الظن إذا ما عرف القبلة. أو لم يستطع عرفها لكن لم يستطع أن يستقبلها، القبلة كانت في الخلف والطائرة متجهة بعكس القبلة، ولم يسمح له بأن يقوم ويصلي ويستقبل القبلة، فماذا يصنع؟ نقول صلي وأنت مستدبر الكعبة، المهم ألا يخرج الوقت وأنت لم تصلي. لاحظتم أهمية الوقت؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فأين أولئك الذين ترتفع الشمس وهم لازالوا في فروشهم ما قاموا يصلون الفجر؟ وإذا رجع من عمله نام، إن كان في الصيف بعد الظهر ففاتت العصر، وإن كان في الشتاء نام العصر حتى تفوت المغرب ولربما العشاء، فأين هؤلاء؟ فهذا التفريط، أحيانا يقع التفريط للأسف والإنسان في عبادة عظيمة في الحج. أنا رأيت من يصلون جماعة في عرفة، جماعة كبيرة جدا مخيم كامل، ولم أكن معهم يعني في هذه الصلاة، يصلون الفجر جماعة الساعة 9 صباحا يوم عرفة، بحجة أنه أدركهم الزحام وما أرادوا أن تفترق الحافلات الكثيرة، فلم يتوقفوا مع أنها متوقفة أصلا لا تكاد تتحرك، والمسجد بجوارهم وهم في الطريق بمكة، ومع ذلك لم تصل الصبح الفجر للتاسعة صباحا، صلونها جماعة وهم مستيقظون بحجة نريد أن ندرك، نريد أن نصل إلى المخيم الساعة 9، عبادة عظيمة الحج، وتضيع الصلاة بهذه الطريقة. يمضي أكثر من منتصف الليل وهم في الحافلات لم يصلوا العشاء، وقت صلاة العشاء الراجح أنه ينتهي بمنتصف الليل، إذا أردت أن تعرف الوقت احسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر واقسم هذا على نصفين، يختلف شتاء وصيفا، فتجد البعض أبدا يمضي نصف الليل وهو لم يصلي. المرأة أحيانا تذهب إلى السوق أو تذهب هنا وهناك ويخرج الوقت وهي لم تصلي، والله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فالموفق من وفقه الله عز وجل المحافظة عليها مع كثرة الذكر والاستغفار والتوبة. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا أجمعين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.